الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة من برنامج مبعدين للزميل فالح الدراجي، إضافة إلى عدد من التقارير أبرزها مخاوف من اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بتنصيب حاكم مدني بسبب عجز القوى السياسية تشكيل الحكومة، ومواطنو كربلاء يستبعدون توصل الأحزاب إلى اتفاق بهذا الشأن الاثنين المقبل، وفي واشنطن تبحث وزارة الخارجية الأمريكية وضع اللاجئين العراقيين، وتقارير أخرى. سيداتي سادتي، بسبب عجز القوى السياسية عن تشكيل الحكومة برزت مخاوف من تدخل الأمم المتحدة واستخدامها لصلاحياتها طبقا للفصل السابع وتنصيب حاكم مدني. هذه المخاوف نقلها لنا الزميل خالد وليد في تقريره التالي.
4 أشهر ونصف مرت على يوم الانتخابات التشريعية، وما زالت الكتل السياسية تراوح مكانها دون الوصول إلى صيغة لشكل الحكومة المقبلة توضع في خانة الاتفاق، فيما تترقب الأوساط السياسية انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي الذي من المتوقع بحسب مختصين في السياسة الدولية أن يضع ملف العراق في مقدمة جدول أعماله، ما يثير تخوفات بعض الأطراف السياسية داخل العراق من أن يقرر هذا المجلس تنصيب حاكم مدني في العراق يعيد الخارطة السياسية إلى المربع الأول، كما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر.
وعندما يخفق العراقيون مجتمعون في تشكيل حكومة سوف يصار إلى دخل ووضع حاكم مدني. هذا رجوع العراق ليس مربع الأول، سوف يخلق جو العنف وجو الأرباك وجو الذي لا يراد منه خيرا، ليس فقط للعراق بل المنطقة، بل لنعكس سلبا على العالم، لأن العراق تحرر من ظلم الاضطهاد ومن سيطرة وهيمنة القوى الكبرى أو القوى المتحدة بعدما عمل جاهدا لترسيخ معالم المدنية والديمقراطية والحرية على كافة.
ورغم هذه التخوفات تأبى الكتل السياسية تقديم التنازلات للوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، فائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء نور المالكي، والذي يرفض الائتلاف الوطني توليه ولاية ثانية، فيما تتمسك القائمة العراقية بما تسميه بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة، كما بين القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق لإذاعة العراق الحر.
رأينا احنا على الكتل السياسية ان تعيق حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وان لا تضع العراق مرة اخرى تحت طائلة القانون المتحدة. عليها ان تتفق فيما بينها وتعطي الاستحقاق لمن يستحقه، لمن يستحقه الاستحقاق والقائمة العراقية كما تعلم، اي ان على الكتل السياسية ان تثبت بانها نابعة من صميم ارادة الشعب العراقي فعلا، وتذهب باتجاه ترسيخ العملية الديمقراطية وتعطي القائمة العراقية حقها في تشكيل الحكومة، واذا فشلت سوف تقول العملية.
وبين هذا وذاك لا تبدو مواقف الكتل السياسية تبشر بحل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، لذا تتوجه أنظار الأوساط الشعبية والسياسية نحو اجتماع مجلس الأمن الدوري الذي من المؤمل أن يعقد في مطلع آب المقبل، وهذه الأوساط تتساءل هل يمكن لهذا المجلس أن يقرر تنصيب حاكم مدني في العراق، سؤال أجاب عليه أستاذ القانون الدولي في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى.
هناك آليات دستورية وديمقراطية، لم تكن هناك أي سابقة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أن نصب حاكما مدنيا في أسوأ الظروف في أسوأ الحالات في دول العالم وفي بعض الدول التي ينصابها النزاع تتصاعد فيها وتار العنف والنزاع، يتم إرسال بعثة لحفظ السلام بصلاحيات أمنية وعسكرية محدودة لأجل إعادة تنمية الوضع السياسي. العراق اليوم بتقديري متجاوز هذه المرحلة السيئة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعه الدوري في الرابع من شهر آب المقبل، وبحسب مختصين بالعلاقات الدولية ستتجه قرارات هذا المجلس صوب دعم العراق وتوجهه السياسي والديمقراطي والعمل على إخراجه من تحت طائلة الفصل السابع. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، على الصعيد السياسي يواصل التيار الصدري وكتلة ائتلاف العراقية اتصالاتهما في ضوء لقاء القمة بين زعيميهما في دمشق، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر. التفاصيل في التقرير التالي للزميل غسان علي.
التباحث حول نتائج لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي كانت أبرز المحاور التي ناقشها لقاء وبدي القائمتين في بغداد، إضافة إلى بحث المسائل التي دارت خلال اللقاء الذي جمع بين علاوي والمالكي مؤخرا. القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن قادة القائمة العراقية أكدوا لوفد التيار الصدري أن المباحثات مع دولة القانون باتت غير مجدية، مضيفا أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الائتلاف والقائمة العراقية للإسراع في حل المشاكل التي تقف في طريق تشكيل الحكومة.
استعرضنا لقاء الدكتور إياد علاوي بالسيد المالكي، ووجدنا أن القائمة العراقية قد صرحت ضمنا بأن المفاوضات بينها وبين دولة القانون سوف لا تكون مجدية، لذلك هم يوافقون على حل. نحن حقيقة اليوم الذي خرجنا منه بضرورة تشكيل لجان مشتركة بين الائتلاف الوطني وبين العراقية من أجل حقيقة تكثيف الاجتماعات للوصول لحل هذه المشاكل والمشكلات والإسراع في تشكيل الحكومة. والآن إن شاء الله سوف ندعو إلى اجتماع الائتلاف من أجل وضع الخطوات العملية لتشكيل هذه اللجان.
وبالرغم من تأكيده على أحقية التحالف الوطني المكون من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الأعرجي ألمح إلى احتمال الاتفاق مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على تشكيل الحكومة في حال فشل التحالف الوطني في حل خلافاته.
لا يوجد شيء ثابت في السياسة، كل شيء متغير، كل شيء ممكن. إذا نجح التحالف بها وإذا لم ينجح فسوف يكون للائتلاف حقيقة طريق آخر، وهو الذهاب مع العراقية والتحالف الكردستاني من أجل تشكيل حكومة.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الخلافات بين مكونات التحالف الوطني نتيجة إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نور المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، الأمر الذي ترفضه مكونات الائتلاف الوطني العراقي وخاصة المجلس الأعلى والتيار الصدري. وفي هذا الإطار يؤكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن القائمة لمست وجود إجماع من جميع مكونات الائتلاف الوطني العراقي على ضرورة المضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة وفق الاستحقاقات الدستورية.
وجدنا حقيقة تطورا كبيرا لدى الإخوان في الائتلاف الوطني، في مكونات الائتلاف الوطني الأساسية تحديدا التيار الصدري والإخوان في مجلس الإسلام الأعلى، في ضرورة المضي قدما وتحقيق الاستحقاق الشعبي الضاغط في إيجاد حكومة دائمية لأربع سنوات قادمة. ما زلنا في العراق باعتبار أن أصحاب الاستحقاق الدستوري مصرين ومصممين على تحقيق الشعبي والاستحقاق الدستوري.
ولفت الملا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن التحالف الوطني بات يشكل العائق الوحيد أمام تشكيل الحكومة المقبلة نتيجة فشله في تقديم أي مرشح، داعيا في الوقت ذاته الائتلاف الوطني إلى حسم أمره وتوضيح موقفه فيما يتعلق بالحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
ما يسمى بالائتلاف الوطني أو التحالف الوطني أو 159 بات واضحا يشكل عائقا اليوم أمام تشكيل في طريق تشكيل الحكومة، لا يرغبون بالاعتراف بالاستحقاق الدستوري العراقي، وفي ذات الوقت لم يستطيعوا أن يقدموا مرشحا إلى رئاسة الوزراء لسبب بسيط أنه على أرض الواقع أو وفق الخريطة السياسية لا يوجد شيء اسمه التحالف الوطني. لذلك يعني تمنينا على الإخوان في الائتلاف الوطني أن يأخذوا المبادرة بعد أن حسمت العراقية رؤاها في شكل الحكومة القادمة، وكذلك تحالف القوى الكردية قد حسم أيضا موقفهم في شكل الحكومة القادمة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى الصعيد ذاته أعرب مواطنون في كربلاء عن اعتقادهم بعجز القوى السياسية التوصل إلى اتفاق الاثنين المقبل الموعد المحدد لهم، ما يعني استمرار الأزمة. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى عبد الواحد.
أجمع مواطنون في كربلاء على أن الكتل السياسية لن تتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة خلال المهلة التي حددها البرلمان والتي تنتهي يوم الاثنين المقبل.
ما أتوقع يعني هو ممكن يصير الحكومة وتشكل، بس على الموعد هذا ما أعتقد.
وأعزى بعض المواطنين تأخر الاتفاق على تشكيل الحكومة إلى جملة من العوامل، لعل أبرزها ما يشير إليه الإعلامي عبد الأمير الكناني.
الصراع ما زال محتدما، ويبدو أن قضية العراق صدرت وصلت إلى دول الجوار، والدليل نشاهد المداولات والنقاشات والحوارات تتم في هذه الدولة وتلك. باعتقادي ما لم يتنازل طرف للآخر فلن تكون هناك تشكيل حكومة في وقت قريب.
وسجل مواطنون على قادة الكتل السياسية إصرارهم على مواقفهم دون الأخذ بنظر الاعتبار ما يعانيه الشعب العراقي من نقص في الخدمات وتدن في مستويات المعيشة لشرائح واسعة منه.
هناك صراع على مود الكرسي فقط لا لمصلحة الشعب العراقي، ما حد يراعي مصلحة الشعب العراقي، ما حد يعرف شنو اللي الشعب العراقي اللي يعاني من خدمات من كافة أمور.
وفي ضوء التجاذبات السياسية الحادة التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية، قال مواطنون أنهم لا يتوقعون من الحكومة المقبلة أن تكون قوية في إدارة ملفات البلد الصعبة. ويعتقد المواطن علاء جواد أن تجاذبات الكتل السياسية ستستمر إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وهو ما سيؤثر سلبا برأيه على أدائها وتماسكها.
ضعيفة، ما صدقين، ثم اللي رب اللي تأخر 6 أو 7 أشهر على تشكيل حكومة عودة دينا قوية طبعا تزود المشاكل.
فيما يرى المواطن أبو عبير أن الحكومات المتعاقبة لم تتفق على استراتيجية واضحة لقيادة البلد وتطويره، وهو ما يجعل عمل هذه الحكومات مضطرب.
مدامه راح يجي يهدم الباق القديم ويبني، هاي صعبة، ما يجي ما راح يكمل، يجري يهدم الباقي الموجود ويبدأ من جديد. على ما يبني روحه هو انتهى الحكومة، انتهت ولايته وراح يجي غيره، هم يبني نفسه لما ما يكمل هو يجي غيره، ما حد يبني يكمل البناء البناه.
من جهته أكد عضو ائتلاف دولة القانون فؤاد الدورقي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حلحلة في أزمة تشكيل الحكومة.
هكذا نقوى الأشياء بما هي أمور واقعة، أن هناك تفاؤل بالقريب سوف نخرج بمرشح متفق عليه من خلال المفاوضات مع القوى الأخرى، أن هناك استجابة لمطالبها ضمن الدستور وضمن الممكن، وهذه قضايا طبيعية في كل دول العالم. عندما تصير تشكيل الحكومات الائتلافية يكون هناك مطالب وهناك شروط وهناك استجابة ورفض وهناك أخذ وعطاء. نعم،
ولم ينفرد فؤاد الدورقي بهذه النظرة المتفائلة نسبيا، إذ يبدو أن الخطاب السياسي للكتل تغير خلال الأسبوع الماضي ليحمل شيئا عن قرب التوصل لحل أزمة تشكيل الحكومة دون أن يعرف ما إن كان تفاؤل السياسيين حقيقيا أم هو مصطنع. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
المستمع حسين موالي كتب يقول في رسالته: السلام عليكم، أتمنى أن تكون هناك برامج مسابقات وبرامج ترفيهية لكي يتسنى للجميع المشاركة فيها. رسالة من المستمع مالك من البصرة يقول إنه مستمع دائم لجميع البرامج. أما المستمع محمد من السماوة فيقول: أتمنى أن أكون صديق لإذاعتكم الجميلة. والمستمع الحمداني يقول في رسالة: حي الله العراق وحي إذاعة العراق الحر المبدعة. وهناك رسالة من المستمع الدائم الشاعر أبو نديم الكوفي من بغداد. وأخيرا رسالة من المستمع أبو غالب من محافظة صلاح الدين. ونحن نشكر الجميع على هذه الرسائل الجميلة، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعة العراق الحر أصدقاء دائمين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا أبو تراب الطيب. زينة زينة نحمل بيدينا زينة 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 نحمل بيدينا وندعي بالسعادة القرية والمدينة ندعي بالسعادة القرية والمدينة ادعوا يا هنا ادعوا يا
مستمعي الكرام من جديد إلى مزيد من التقارير من مراسلنا داخل العراق وخارجه، حيث ننتقل الآن إلى واشنطن ومراسلنا هناك كرم نشي الذي تابع لنا ندوة نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية لبحث شؤون اللاجئين العراقيين وخاصة أبناء الأقليات لحمايتهم.
السيد جوزيف كساب، ماذا كان محور البحث في الخارجية الأمريكية عن موضوع اللاجئين العراقيين؟
حضرنا مؤتمر الطاولة المستديرة في وزارة الخارجية الأمريكية حول أحوال ومحنة العراقيين بصورة عامة، ومن ضمنها هو محنة اللاجئين العراقيين. دورنا في هذا المؤتمر كان هو طرح معاناة محنة اللاجئين العراقيين وما هي مطالب أبناء شعبنا من الحكومة الأمريكية. الشيء الأساسي اللي أكدنا عليه في كلمتنا وفي طلبنا هو أنه يجب أن تكون هنالك سياسة أمريكية واضحة تجاه اللاجئين العراقيين وأبناء شعبنا من الأقليات الدينية والعرقية. اللي سمعناه من الأطراف الأخرى اللي حضرت هذا المؤتمر أنه الشيء الأساسي اللي كان مطلوب هو يجب أن يوفر الأمن والسلام في العراق. الشيء الآخر اللي طالبني به كاتحاد الكلداني وكأيضا في الكلد العاشوري السرياني في أمريكا هو أنه يجب أن يكون هنالك مجلس أمن خاص يعود للأقليات الدينية والعرقية، يكون تحت إشراف الحكومة العراقية والأمم المتحدة والمنظمات حقوق الإنسان وما شابه، لأجل توفير وضمان السلام والأمن لكل أبناء الشعب العراقي ومن ضمنهم أبنائنا من الأقليات الدينية والعرقية. شيء آخر بيطالبنا به هو أنه إذا ما ممكن أن نحقق هذه الأشياء، إحنا هو أملنا أن تكون هنالك منطقة آمنة لأبناء شعبنا في سبيل أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، مثل منطقة الحكم الذاتي أو منطقة حكم إداري خاص، من أجل أن يشاركوا في العملية السياسية، ولكن عن طريق طرح آرائهم وعن طريق مشاركتهم المباشرة، وأن يكون لهم دور فعال في الحكومة العراقية والجهاز الحكومي العراقي.
السيد جوزيف كساب المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني الأمريكي، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا على هذا اللقاء.
ثم انتقل الميكروفون إلى كامل زومايا. السيد كامل زومايا، ما هي الخطوات التي تقومون بها ليس في ألمانيا فحسب بل في الدول الأوروبية لمساعدة اللاجئين العراقيين؟
بداية أشكركم على إتاحة الفرصة للحديث بهموم ومعاناة شعبنا العراقي بكل مكوناته بعد انهيار النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003. أصبحت الحاجة الملحة إلى العودة الطوعية، ولكن نكون بشكل مبرمج إلى العراق. عموما أصبحت عودة اللاجئين تريها الكثير من الصعوبة، فحاولنا جاهدين مع وزارة الخارجية الألمانية ومع الاتحاد الأوروبي. نحن باعتقادنا أن حل مشكلة اللاجئين لا تكون بحل النتائج، ولكن حل الأسباب. باعتقادنا أن يكون هناك دعم، وهذا اللي وصلنا إلى المنظمات المجتمع المدني في ألمانيا والأوروبية وكذلك إلى المسؤولين.
السيد كامل زومية، رئيس الأمانة العامة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في ألمانيا، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا.
ونبقى في شأن حقوق الإنسان، لنتحدث هذه المرة عن حقوق المرأة كما جاء في ندوة نظمت في العمارة. التفاصيل من مراسلنا أحمد الكعبي.
تحت لواء الواقع والطموح، حملت المرأة على محمل المؤتمرات والندوات. آخر تلك الفعاليات مؤتمر عقدته لجنة المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع لجنة المرأة في مجلس محافظة ميسان. المؤتمر قالت عنه رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس المحافظة منتهى حسن إنه خصص لمحاضرات حول واقع المرأة والطموح بتحسين الواقع ذاك.
برعاية مجلس محافظة ميسان وبرئاسة لجنة منظمات المجتمع المدني وتنسيق مع لجنة المرأة، ينعقد المؤتمر الأول في محافظة ميسان بحضور السيد المحافظ ورئيس المجلس وممثلات محافظة ميسان البرلمانيات وكل الأعضاء في مجلس محافظة ميسان. يهدف هذا المؤتمر والنهوض واقع المرأة من كل الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية. وخرج المؤتمر فيه توصيات والتصفيات إن شاء الله ترفع بيد الأخوات البرلمانيات وأن المرأة تأخذ استحقاقهم.
العراقيات اللائي فاق عدد المطلقات منهن 1.5 مليون امرأة وفقا لمصادر حكومية عراقية. وصفت رئيسة تجمع نساء الرافدين ابتسام الشمري والتي كانت إحدى المحاضرات حقوقهن بأنها لم تزل حبرا على ورق.
حقيقة هي المرأة كقوانين وكدستور يمكن ماخذ حقها، يعني هذا من الناحية الإدارية خلنا نقول، لكن هل بالواقع قيود اللي فرضتها العائلة إلها؟ يعني أنا حاليا أشوف أنه نسبة الأميات عالية جدا، لازلنا مجتمعنا المرأة يعني بدت الظاهرة بالعكس تزيد بأنه تخلون البنية ما تكمل مدرسة، يعني أدوب تكمل الصف السادس ابتدائي، هذا أقصى حالاتها، وبدت صارت تقليدة بين العوائل، وهذا للأسف يعني رغم أنه القانون والدستور يقر على غير هذا الشيء. فإذا إحنا واقع الحقيقي هو واقع بالنسبة للمرأة اللي هي ما ماخذ حقها، واقع الزواج المبكر اللي هو أيضا هذا أنا بعتبره هو يعني ظلم للمرأة وليس حق من حقوقها، بنتج باتجاه معاكس، هذا تفرض قواعد وقوانين للعوائل هي اللي تخلي هذا الشيء.
وفي وقت تتجه الأنظار عادة إلى مراكز المدن من حيث المتابعة، يشهد الريف وفقا لإحصاءات صحفية ارتفاعا في نسب الأمية المتعددة الأوجه. بالمقابل من مطالبة الناشطة في حقوق الإنسان سهام العقيلي، منظمات المجتمع المدني برفع مستوى توجهها إلى مناطق الريف.
في المناطق الريفية خاصة يوجد بعض الإهمال للمرأة، لكن أنا برأيي بأنه المنظمات المجتمع المدني عليها عليها مثلا أن تقوم بمحو الأمية، مراكز محو الأمية، مراكز الخياطة، مراكز للتوعية، محو أمية الكمبيوتر كذلك، لأنه إحنا نلاحظ بأن الاهتمام في هذا المجال في المركز أكثر، أما في القرى والأرياف نلاحظ بأن هذا التطور لم يصل إلى المرأة. كذلك بأنه نشر الوعي الثقافي لدى الأهل المرأة، أهل الفتاة، الوعي الفكري.
وبالمقابل من أن أكثر من 2 مليون عراقية سجلت أرملة جراء عدد من الحروب التي كان العراق طرفا بها، تشير مجموعة من الدراسات إلى أن أكثر من 4 ملايين عراقية ترزح تحت خط الأمية العامة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي سادتي، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
حسبتوني قلت لها يا منيتي مسكنت بعيوني إلا يا ابا يا ابا يا ابا مسكنت بعيوني
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا رمانة
حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة يا ويلي يا بويا
في عمان لا في سوريا ولبنان له ما توفي عمان لا في سوريا ولبنان جميل وما تو من عدها بيها الروح ولا انا
يا حليوة يا رمان قولي
وين عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان قد عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان بدت الناس لا ولا روحهم شوية يا فلانة
يا حليوة يا رمان
وقولي بالماشي تبختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا حليوة
يا حليوة يا رمانة
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
سيداتي سادتي، الصحافة الرياضية بين الفوضى وغياب المهنية، التفاصيل من عماد جاسم.
رغم تعدد وتنوع الصحف والملاحق الرياضية، إلا أن الكثير من الرياضيين والإعلاميين الرياضيين يجدون أنها لم ترتقي إلى مستوى الطموح من ناحية المهنية والمتابعة التحليلية الجادة، واقتصار العديد منها على نقل الأخبار بسطحية لافتقارها إلى صحفيين متخصصين يراقبون المشهد ويتجاوزون الانطباع نحو الغوص في التقييم والتحليل باعتبارهم رياضيين سابقين أو مهتمين في حقول رياضية محددة كما يحصل في دول العالم المتطور. الصحفي الرياضي حسين علي حسين رئيس القسم الرياضي في جريدة العدالة أشار أن ملاحق رياضية كثيرة توقفت عن الصدور لعدم قدرتها على التواصل والمنافسة، لكن بعض الصحف والملاحق تفتخر بأنها لا زالت تجذب القارئ، وربما يكون نجاح بعض الصحف الشهيرة يعتمد على قوة وتنوع وجدية الصفحات الرياضية والملاحق التابعة لها.
الانفتاح الكبير بعد التغيير الكبير في بلادنا أدى إلى إفراز العديد من قنوات الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. الصحافة الرياضية بشكل عام ثمت من مع التغيير وثمت مع من يجد أن في ذلك انفلاتا إعلاميا. ما زال الصراع مستمر وسيفرز في قوادم السنين نمطا جديدا من تقبل الرأي الآخر مهما كانت بون الخلاف بينهما.
وما هو رأيك بافتتاح عدد كبير من الملاحق الرياضية؟
بالتأكيد ستضيف، ولكن على القارئ أن يفرز بين هذا وذاك. في بداية التغيير الكبير في البلاد كان عددا مهول من الملاحق، إلا أنها تراجعت كثيرا واحتفظ من احتفظ بكياسته ورصانته ولازال مستمر.
أما الإعلام الشاب أحمد أياد من جريدة طريق الشعب فيشير أن التنوع في الملاحق الرياضية دليل عافية في الصحافة الرياضية، لكنه اعترف بغياب المتخصصين في ألعاب ورياضات محددة وانتشار ظاهرة استسهال الكتابة في الصحافة الرياضية، أي تحول أي صحفي من حقل معين للكتابة دون خلفية أو ثقافة رياضية واللجوء إلى نقل الأخبار دون تعليق من المواقع والصحف العالمية.
أعتقد أن الإعلام الرياضي بدأ يتطور شيء فشيء، وخير دليل على ذلك لما دخلنا معركة انتخابات اتحاد كرة القدم رأينا كيف كانت التعليقات هي من قبل الصحفي الرياضي سواء المرئي والمقروء أو المسموع، كان له تأثير كبير خلال هذا الصراع اللي حدث بين أطراف الاتحاد، ليس فقط على الاتحاد العراقي بل في توضيح معالم مشاركات العراق الخارجية.
أغلب الصحف العراقية الآن تمتلك ملاحق رياضية، هل هذا دليل عافية للصحافة الرياضية؟ وهناك من يشير بعدم وجود تحليل وإنما الاكتفاء فقط في الأخبار والتقارير التي تنقل من صحف عالمية.
عندما تتسع الهالة الإعلامية أو الصحيفة تبدي تتسع هو هذا شيء جيد، لكن بعض الملاحق الرياضية تكتفي بتأخذ الأخبار، نحن نسميها سرقة أخبار من أماكن أخرى وتغيب عنها تحليل العلم الدقيق. إحنا المشكلة أنه لا نمتلك صحفيين رياضيين متخصصين في هذه المهنة، يعني على الأغلب هم صحفيين من غير أماكن ويأتون ليمارسوا صحافة الرياضة.
لاعب كرة القدم السابق رياض عبد العباس أدان الصحافة الرياضية العراقية لما فيها من محسوبيات وعلاقات شخصية تغيب عنها المهنية والدقة والمصداقية في التحليل المعمق أو الرصد الموضوعي، ما يجده تراجع في الأداء بوجود ما وصفهم طارئين على مهنة الإعلام الرياضي.
بصراحة أنا بالفترة الأخيرة كان العدد قليل الصحافة الرياضية، اليوم العدد جدا كبير، لكن إحنا دائما نبحث عن نوعية وليس الكمية. اليوم للأسف عندنا كثير من الصحفيين هم غير مهنيين، يوجد في قلمهم التلون، أن الصحفي من يكون متلون وغير مبدئي تنعكس عن الحقيقة الذي يكتب عنها. فإحنا نطمح بالناس الكفاء بالأقلام الشريفة إنه تعكس الصورة الحقيقية لكرة القدم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، شهدت النجف فعالية رياضية أدبية وثقافية مشتركة تابعها لنا زميل أيسر الياسري في هذا التقرير.
بمشاركة 17 دائرة رياضة وشباب من مختلف المحافظات العراقية، وبرعاية وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر، احتضنت مدينة النجف مهرجان الفن التشكيلي للطاقات الشابة وعلى أرض مديرية رياضة وشباب النجف وللسنة الثالثة على التوالي. مدير شباب ورياضة النجف عباس الغرابي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن المهرجان هو عبارة عن مسابقة سنوية لإظهار قدرات الفنانين الشباب، واعتمد هذا العام الأعمال الحية والتي قام الشباب المشاركين أنفسهم بإنجازها هنا في النجف، ليتم بعدها التنافس والحصول على جائزة أفضل عمل تشكيلي.
تقيم مديرية الشباب ورياضة النجف بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المعرض التشكيلي الثالث الذي تقيمه في محافظة النجف. ليش الثالث أو ليش في محافظة النجف؟ لأنه في العام الماضي وقبل الأول عام كانت النجف هي تحرز على المرتبة الأولى، فأكدت وزارة الشباب أن يكون المعرض الثالث هو في محافظة النجف. تركت ب 17 مديرية الشباب والرياضة في المحافظات في الخط والنحت والرسم.
فنانون شباب من جانبهم أشادوا بمبادرة وزارة الشباب والرياضة، إذ تسهم تلك المهرجانات برأيهم بزيادة إبداعهم من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم من المحافظات الأخرى. الفنان التشكيلي من محافظة صلاح الدين إيهاب أيوب يقول أنه شارك بلوحة تحكي عن صراع الإنسان ومعاناة المواطن العراقي تحديدا، وهو عمل انفرد به كونه استخدم به طريقة حديثة تسمى بالووتر بروف.
اليوم طبعا نشارك أخواننا في مدينة النجف في هذا المعرض الفنون التشكيلية. تناولت أغلب مواضيعي المدرسة التجريدية، وتحدثت فيها عن صراع الإنسان وصراع البشر وعن العقل البشري، واستخدمت خامة جديدة طبعا الووتر بروف. أعتقد انفردت يعني بالمعرض، ما حد مستخدم هاي الخامة، وتحدثت عن صراع الإنسان وعن معاناة الإنسان العراقي بصورة خاصة. مع ذلك اشتغلنا أيضا لوحات فنية بالنحت على الخشب، ومثلنا اعتبرنا أن محافظة النجف محافظة إن شاء الله تكون عاصمة الثقافة الإسلامية، لأنه هي فعلا تستحق هذا التقدير وهذه الجائزة يعني طبعا نعتبرها.
ويقول الفنان نصير جواد رئيس لجنة التحكيم في المهرجان إن ما يميز هذا المعرض عن معارض الأعوام السابقة هو أن ورشة عمل سبقت الافتتاح، يقوم خلالها كل فنان مشارك تنفيذ العمل الخاص به بدون مساعدة، وهو ما زاد من حجم المنافسة في المعرض إذ شهد أعمال إبداعية كثيرة.
أهم ما ميز معرض هذا العام هو أنه الوزارة ارتأت أن تكون هناك ورشة عمل، يعني الفنان الشاب ينفذ عمله لمدة يومين بموقع القاعة، ومن ثم يعرض في اليوم الثالث لأجل التقييم.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، وقبل أن تستمعوا إلى حلقة من برنامج مو بعيدين للزميل فالح الدراجي، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
I'm gonna make it.
من مدينة تكريت يطرح مشكلة المظلومين ويقول: السلام عليكم يا صوت المظلومين، أنا متقاعد، راتبي 220 ألف دينار، أفراد عائلتي 7 كلهم طلاب وشغل ماكو، أرجوكم شلون نعيش ويا رواتب كلها فوق المليون والسوق نار. المستمع دمع الحزن من السماوة كتب يقول في رسالته: الحزن دولة لا يعيش فيها سوى الدموع. ويقول: صباح الورد يا ورد، إذاعة العراق الحر تحمل هموم المواطن، مستمع دائم دمع الحزن من السماوة. وصلتنا رسالة من المستمع أحمد عبيد مظلوم، مدير مدرسة برينش في العزيزية التابعة لمحافظة واسط، يقول: صباح الخير لجميع أسرة العاملة في إذاعة العراق الحر، أتمنى المشاركة في برامج إذاعتكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج مبعدين للزميل فالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج.
أحبتي المستمعين، ما أن يذكر اسم الشاعر لميع عباس عمارة حتى ينهمر الشعر في المخيلة كما ينهمر المطر في شهر تشرين، أنها المرادف للورد والحب والصباحات الجميلة. فمرحبا سادتنا الكبيرة الشاعرة لميع عباس عمارة، مرحبا بك.
أهلا بك عيوني، المديح بديع على الكلمة.
الله يخليك، وأنت تستحقين هذا لأنه أنت شاعرتنا يعني.
يا عيوني عليكم، يا عيوني على كل عراقي، يا عيوني على كل من داس هذه الأرض المقدسة القديمة العريقة. ترى أنا أخشى أن أبكي عندما أتحدث معكم.
الله يخليك، إحنا شرف أننا
أتذكر المعري هو راح لبغداد، عاش بها فترة بعدين رجع وظل يحن أن يرجع مرة أخرى لبغداد. فيمكن بكتابة سقط الزند أظن يقول الله. أظن ليالي وهي خون غوادر بردي إلى بغداد ضيقة ذرعي، وكان اختياري أن أموت لديكم حميدا فما ألفيت ذلك في وسعي.
يا سلام،
ما قدر أحب أن يموت ببغداد، ما قدر. كلما قلت بغداد، كلما سمعت شيئا عن العراق كأن تعاودني حياتي السابقة.
أستاذة أم زيدون، من الشاعر التي أحبت أن تقرأ لها لمياء عباس عمارة؟
أنا أحببت أن أقرأ، طبعا أنا كنت معجبة بنازك الملائكة، وسنحت لي فرصة في تكريمها بباريس، كرمتها اليونسكو وطبعت لها بالفرنسية، ونبت عنها في قراءة قصائدها. تمنيت يعني الطريقة التي تقرأ بها نازك، يعني مثل ما نقرأ أهل شعرها، نحن نستذوق شعر نازك ونقرأه بمعناه. نازك مع الأسف من الشعراء الذين لا يجيدون إلقاء شعرهم.
هناك كثير من الشعراء. نعم
شعراء كبار. أنا حتى انتقدت لما كتبت عن الشاعر غازي القصيبي، قلت ليته لم يقرأ. أول مرة استمتعت بحديثه ثم فتح كتاب ديوان وقرأ وليته لم يقرأ، كان مثل تلميذ مدرسة. هو تونس على كتابتي.
شو تذكرين ذيك الأيام مالوية الجواهر العظيم؟
والله أحلى أيام. كنت أقول نحن السعداء الذين نتنفس من هواء الغرفة التي يجلس فيها الجواهر. الجواهر رائع إذا تكلم، ورائع إذا تعارك، إذا زعل، ورائع إذا قرأ شعره. بحيث أمي، امرأة أمية، تقول أنا أفهم الشعر عندما أفهم معنى الشعر عندما تقرأه لميعة وعندما يقرأه الجواهري. تصور
أنه حكمة هاي أمي قالت.
قال يعني هذا لأن يفهمها بالمعنى العميق الذي في شعره بإلقاء الجواهري. على كل حال أنت لما تتكلمني من بغداد تعيد لي مثل ما قال قيس بن الملوح، قال في قصيدة جبل التوباد: كلما جئتك راجعت الصبا فأبت أيامنا أن ترجع. هذه الربط. فأنا أحس نفسي عندما أتحدث إلى بغداد ناسا طبعا أني لمياء الطفلة في الكريمات، الطفلة التي تعيش بين تمثال الملك فيصل وتمثال مود بالسفارة، الطفلة الصف أول بالشواكة، المراهقة أو الشابة التي درست في دار المعلمين العالية عند أحسن الأساتذة، تريد تتذكر منهم عظماء يعني مثلا الدكتور محمد مهدي البصير أستاذنا باللغة العربية بالأدب العربي، دكتور مصطفى جواد درسني القراءة مثلا، قبل ما يصير دكتور علي الوردي نصف سنة بالثانوية درسني استماع، درسنا استماع وهو يتذكر.
محظوظة استاذتنا، محظوظة.
يعني من أعدد لك الأساتذة الذين لهم فضل علي وعلى تنشئتي وتشجيعهم لي كانوا عظماء. وفعلا صفي كان صف متميز، نحن 20 طالب، السرة الأول يا سبحان الله المتفوقون يجلسون فيه. البنات بالنسبة لنا احنا يمكن 4 بنات أو 5، بينما أنا وحيدة مثلا كنت شاعرة. الصف الأمامي راح أحدد لك أسماء الشعراء الذين يعني أخذوا مناصب عظيمة. عندنا 2 طلاب من الأردن، أحمد اللوزي وياسين البريشي، هذول الأول. عندنا شاعر الطاقة الصفي، شاعر ومؤدب، كلهم مؤدبين وكلهم مثلا صابر الأطرقشي كان يعتمد على الدكتور البصير في تفسير وفي قراءة اللصوص، مثلا محمد حمزة قسطان نسمي سيبوي، مثلا صاحب عبد فرهود من كربلة، هذا متفوق بالفرنسية، هذا صاحب عبد فرهود ياخذ 100 بالفرنسي، انا كنت اخذ 0 بالاملاء الفرنسي. فدائما ادرس مع صاحب الفرنسية، ادرس مع صابر الأطرقشي الادب العربي، ادرس محمد حمزة قبطان النحو، هذا سيبوي شاذل كان يخجل يوقف يقول اخاف من تعليقات اللاذعة، بس هو يعني يحمر اذا انا تحمر، وانا ما اجوز من تعليقاتي لان النكتة تسبقني، تسبق تفكيري.
خليني بس اسالك الاخوة المستمعين ان هذا اللقاء مع الشاعرة الكبيرة الاستاذة لميع عباس عمارة، برنامج مو بعيدين من اذاعة العراق الحر. استاذ مزيدون
بعدين عبد الوهاب بياتي بالسر الثاني وراي يقعد، طبعا هو ينكر ما يجي اسمي، ما يقول كانت مصفي مطلقا، يخشى أن أشاركه المجد. دائما التعليقات تطلع، مثلا دائما أعلق أن دكتور يوسف عبود من ألمانيا مختص بالكيمياء كان مبهذل بس دمه خفيف بشكل، هذا في اليوم مشتري له يمكن شاكيت من اللانجات لابسه، هو دائما مبهذل، ومهتمين علي طلاب كلهم يتحارشون بيقولوا له والله كشخة أستاذ، والله عظيم طالع، والله يوشون كاشخ، وآني فتت ما سلمت. هو قال إيش دعوة بالتأمارة ما تسلمين، أنا رجعت قلت له عفو أستاذ ما عرفتك.
كيف هو طبعا كيف على ذات أنه كاشخ يعني.
فدائما أنا عندي تعليقات، مثلا يعجبني أرسم الأستاذ اللي قاعد يدرسني، عندنا أستاذ درسنا نصف سنة اسمه محمود غناوي، هو فطن أني بسكوت قاعد أرسمه، قال لي أنا سلمي ما تقدرين، حيط علي، قلت له طبعا لأن الورقة بيضة، لأن هو كل شان أسمر طوخ.
دائما يعني. ما كان الثياب موجود أستاذ مزيدون؟
كان هو بصف الثالث.
الثياب متقدم عليه.
أنهزم من درس النحو أروح عند الأستاذ عبد الكريم الدجيلي، لماذا؟ لأنه دائما الدرس مالته يقرأ القصيدة الجديدة مال الجواهري ويقرأها بطريقة بحيث الطالب يطلع النصف حافظها ترحها وإيدها، إلى درجة أنا أحفظها وأطلع أحب درسه كثيرا.
في ذاك الوقت كان الثياب معروف بالجامعة كشاعر؟
معروف جدا،
يعني
وطبع ديوانة، أول ديوان أشعار ذابلة، وأنا أخذت مجموعة بعتها على معهد الملكة عالية اللي أنا كنت بي أدرس ثانوية، كان معروف جدا قبل ما أجي أنا للكلية. ميرابو يعني شنو، الخطيب مال الثورة الفرنسية. كانوا يسألون أضرابات الطلاب وهو يخطب ويقرأ شعر، فانفصل سنة على هذا
يعني السبب. كان توجه الوطني واضح يعني بالجامعة،
هو متحمس جدا ويتأثر جدا، مشهور جدا ومحبوب جدا، ودائما سمح في قراءة الشعر، نقعد بالفرصة بالحديقة ويجتمعون حول الطلاب والطالبات ويقرأنا، احنا نطلب من عنده يقرأنا، وكان إلقاء مؤثر جدا، وطبعا بالمظاهرات هو هم يلقي
لطيف مع شعر يعني بين الطلبة مقبول يعني
يحبوه بحيث كأنه أو ابنهم، يعني يعاملوه هالقد بلطف، الطلاب يحموه يحبوه يعني بدر اليوم قصيدة جديدة كلهم ملتمين. لا بدر شخصية محترمة جدا كان، ونظيف نظيف نظيف يعني ومحب.
في هذا الوقت أين كان البياتي شعريا؟
والله فد يوم لاما والدكتور البصير هذول الطلاب المتفوقين قالوا له أنت مشلب بس لميعة تقرأ لك وعبد الرزاق، وعندنا شاعر عظيم عندنا، قالهم منو؟ قالوا له عبد الوهاب البياتي، هو يدرسنا، قال له السيد عبد الوهاب البياتي أسمعنا شيئا من شعرك. هذا اختار له قصيدة ما أدري ليش، قال أطفال مكة يا صديقي جائعون، قبلة ما أدري قبلة لمكة يمكن بوسة يعني قبلة، قال له تقصد قبلة؟ قال له لا قبلة، قال له اجلس بعد ما أريد اسمع. فهو كان يعني عبد الوهاب شخصية غامضة، ما يتكلم كثير وبس دائما يكون موجود بالحلقة اللي يقرأ بيها بدر شاكر القصائد الجديدة. فهو رأسا يأخذ التجربة وينتج إنتاج، هو غزير الإنتاج، كل يوم يقدر يطلع ثلاث قصائد أربعة من هالشعر.
أم زيدون رأيك اتحاد الأدباء العرب وهو يرفض عضوية اتحاد الأدباء العراقيين؟
أنت لا تنسى أنه هاي قضية سياسية.
نعم.
وأني أنا حال فما أدخل بالسياسة، السياسة أنا أرقبها ولا أقربها. فأنا التعليق مني على هذا راح يدخلني موقف سياسي، وأنا أحب العراقيين وأحب اتحاد الأدباء.
أنا ما أريد أصلا ما أريد سياسة. إحنا أنت أحلى ما أريد إنه أنت مو سياسية، أنت وطنية أكثر من سياسية.
إيه؟
هذا شيء لا يمكن أن واحد بس أنا شنو رديت أحكي بلغة الشعر أيضا، بلغة الأدب. يعني هل يستطيع اتحاد الأدباء يتقبل أدباء العرب، يتقبل بناء اسم اتحاد أدباء العرب وما بي أحفاد الجواهري وأبناء مثلا خلينا نقول غائب طعم فرمان وفؤاد تكرلي وحمد خضير ولمي عباس عمارة والبياتي وهاي الكوكب والسياب العظيم؟
هذه غلطتهم، هذه تقصيرهم. يعني هذا ينم عن التقصير، عن الجهل أو عن التهميش المفترض بتأثير السياسة.
سادة أم زيدون، حتى إحنا راح ننهي هاي الحلقة، نريد من عندك شوية تقريرنا من الأغنية الجميلة اللي غناها جعفر حسن، حتى إحنا نخليها الأخوة المستمعين يسمعوها.
أشتاق لك، أشتاق لك يا نهر، يا البردك الجنة، صفصاف شعري هدل وبمايك تحن.
بلادي جلات الخير يا أم المساكين، حييت سفهاتي عن موت فحيني. بلادي جلات الخير يا أم المساكين، حييت سفحكي ضمانا ألوذ به. لولا
مبعدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.